بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في النوع 39 في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التيمي. عبد الله ابن أبي قحافة واسمه أبي قحافة عثمان، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم رضي الله عنه. فهو صديق لأنه بادر إلى تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، مرسل. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي عن رسول الله ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، أخرجه ابن إسحاق في المغازي. قال: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. الله أعلم أين هذا المجلد، ما نعرفه مطبوعا الآن. وقد طبع مسند الفاروق للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في 3 مجلدات، طبع دار الفلاح، وهو كتاب غزير الفوائد مليء بالآثار المروية عن عمر رضي الله تعالى عنه. فلعل ابن كثير رحمه الله تعالى يعني جعل مسند أبي بكر على نحو ما رأيناه في مسند الفاروق، فإن كان كذلك فهو كتاب نفيس، نسأل الله عز وجل أن ييسر بطباعته وإخراجه للناس. قال: ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار، أي أنهم أجمعوا على ترتيبهم هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أجمع المهاجرون والأنصار على هذا. حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين 6، فانحصر في عثمان وعلي، أي تنازل أولئك 6 حتى صار الأمر إلى عثمان وعلي. واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سال النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. أما أنه سأل النساء والصبيان هذا فيه نظر، ولم يثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه، ولكنه استشار الناس. قال: فلم أرهم يعدلون بعثمان، وكونه سأل النساء وسأل الصبيان هذا فيه نظر، ولا نعلم ذلك ثابتا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى. و ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم من؟ عثمان. فالذي يقدم علي كما قال الدارقطني فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي لم يبالي بما أجمعوا عليه وتنقصهم في هذا. قال: وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ذهب بعضهم إلى تقديمه من حيث الفضل، ومع ذلك من روي عنه هذا فإنه يرمى بالتشيع ويقال فلان عنده تشيع، مع أنه قد يكون من المحدثين، لكن مع ذلك يوصم بهذه الوصمة وأن عنده تشيع لتقديم علي على عثمان. وليس تشيع أولئك كتشيع من جاء بعدهم ممن غلوا إلى مستوى الرفض وما فوقه، يعني ما كان أحد منهم يطعن في عثمان أو في عمر فضلا عن الطعن في أبي بكر، إنما يقولون علي أفضل، وهذا القول غير صحيح. قال: ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، وسفيان أجل وأكبر من أن يقول بمثل هذه الأقوال، فهو أمير المؤمنين بالحديث في الحديث وإمام من أئمة السنة. في هذا القول عنه نظر. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم، يعني بما تقدم من أن المهاجرين أنصار أجمعوا على تقديم من؟ عثمان. وينتبه إلى أن الخلاف هذا في مسألة الفضل، وأما في الخلافة فلا أحد يقدم علي على عثمان أبدا، حتى هؤلاء الذين كانوا من أهل الحديث وروي عن بعضهم من أهل الكوفة تقديم علي، إنما قدموا في الفضل وأنه أفضل، أما في الخلافة فلا أحد يقول منهم ممن سمعت من أهل الحديث، لا أحد منهم يقول بأن علي أحق بالخلافة من عثمان، وإنما هذا قول الشيعة الرافضة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن من قال بأن علي أحق بالخلافة من عثمان أو من قدمه في الخلافة قال فهو أضل من حمار أهله، هو أضل من حمار أهله، لأنه بهذا القول يعتبر طاعنا فيما أجمع عليه المهاجرون والأنصار. وممن يطعن في خلافة عثمان من المتأخرين سيد قطب في بعض كتبه كالعدالة الاجتماعية، يرى أن خلافة عثمان فجوة من الفجوات، وهذا القول يعني هو في الأصل مأخوذ من الخوارج والروافض. وسيد قطب في فكره خارجي يرى تكفير المجتمعات الإسلامية ويعتبر أنها مجتمعات جاهلية، ولما كان خارجيا تأثر برأي الخوارج قبله الذين خرجوا على عثمان، لأن المشرب واحد والفكر واحد، فلذلك يقول بأنه يعتبر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يعني أبا بكر وعمر، قالوا أن خلافة عثمان كانت فجوة بينهما، فهو طاعن في عثمان ولا راب فقد طعن فيما هو أفضل من عثمان، طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تجد بعض الناس يدافع عن سيد قطب مع وجود مثل هذه الطوام في كتبه. قال: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، يعني بعد الخلفاء الراشدين بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، يعني على هذا الترتيب من حيث الفضل. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير كذا، أبو عبيدة والسعدين والخلفاء. قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، يعني في الآية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان، من هم؟ اختلف أهل التفسير في ذلك، فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل هم أهل بدر، وقيل أهل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك يعني من الأقوال. وأهل العلم يقسمون طبقات الصحابة إلى 12 طبقة، هذا الذي ذكره الحاكم رحمه الله سار عليه كثير من جاء بعده. الطبقة الأولى قوم تقدم إسلامه بمكة كالخلفاء الأربعة، ثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، ثالث مهاجرة الحبشة، رابع أصحاب العقبة الأولى، خامسة أصحاب العقبة الثانية، سادسة أول المهاجرين الذين وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، السابعة أهل بدر، الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، التاسعة أهل بيعة الرضوان الحديبية، العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، الحادي عشرة مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، ثاني عشرة صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في عقة الوداع وغيرهما. قال: فرع. قال الشافعي رحمه الله: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، والعراقي ذكر هذا وعزاه إلى الساجي في مناقب الشافعي. قال: وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع، قال حجة وحجة. ظاهر أن الكسر أفصح. قال: وكان معه بتبوك 70,000، شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. وعدد الصحابة كثير، أكثر من هذا بكثير، يعني الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامهم وماتوا على ذلك، قال في الحاشية: وقد عدد الصحابة كثيرا جدا، فقد نقل نقل ابن الصلاح عن أبي زرع النوسيل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: من يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه بتبوك 70,000. ونقل عنه أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذاك؟ ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادق. هذا أبو زرع رحمه الله يدعو على من يجي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث. مسند أحمد قريب 30,000. لذلك غضب أبو زرع الذي يحصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000. قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000 من الصحابة من روى عنه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرع، هؤلاء إن كانوا وإن سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل راه وسمع منه بعرب. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. وأكثرهم على الإطلاق أبو هريرة، ثم عائشة، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري، ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. هناك ترتيب آخر، هذا الترتيب ذكره علامة أحمد شاكر في الحاشية. هناك ترتيب في البيت المشهور: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والحبر كالخدري، وجابر زوجة النبي. هذا ترتيب آخر. وذكر في الحاشية يعني مقدار ما روى كل واحد من هؤلاء نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله. أكثر من ذكروا هذا العدد اعتمدوا على ما ذكره ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهم أهل الأثر. وابن الجوزي اعتمد على مسند بقي بن مخلد، لأنه أكبر مسند، يقولون أكبر مسند في الدنيا مسند بقي بن مخلد، ولم يطبع إلى الآن. وقد رتبه بقي بن مخلد على حسب العدد، يعني ذكر أصحاب الألوف، ثم يعني أصحاب من روى أكثر من 2000 حديث، ثم أصحاب 1,000، ثم أقل من 2000، وهكذا يعني على حسب الرواية. قال ابن حزم: مسند بقي روى فيه عن 1,300 صاحب ونيب، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف. قال: قلت: عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما. يعني هؤلاء أيضا من المكثرين. ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، لأنه توفي قبله. بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال البيهقي: هؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. والذين يسمون عبد الله بالصحابة كثير، نحو 220، بعضهم قال 300، لكن هؤلاء عاشوا إلى زمن واحد، كانت الفتوى تدور عليهم. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. ولم يذكر مسعود كما سمعت لأنه توفي قبله. قال فرع: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. نقل على هذا الإجماع الحاكم رحمه الله تعالى، واستنكر ابن الصلاح دعوى الإجماع. قال ابن الصلاح: والأورع عن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر من الصبيان أو الأحداث علي، ومن نساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. قال: ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة. نعم، الذي يظهر أن خديجة أول من أسلم مطلقا، لأنه لما رجع من غار حراء يعني كانت أول من واساه ونصره وصدقه، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجمع، يعني هؤلاء قالوا إن أول من أسلم مطلقا خديجة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قالوا: إنما الخلاف في من أسلم بعدها. قال فرع: وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك. هل هذا على الإطلاق أو يقيد بالبصرة؟ قيد بالبصرة. نعم. قال: ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الدوسي، هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، عامر بن واثلة. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها. مات عامر سنة 100 من الهجرة، وقيل سنة 102، قيل سنة 107، وقيل سنة 110. ويقال آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، الصحيح أن جابر مات بالمدينة وكان آخر من مات بها. وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، يعني هؤلاء آخر الصحابة موتا في هذه المناطق. وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، آخر صحابي مات فيها. وبدمشق واثل بن الأسقع. وبمصر عبد الله بن حارث بن جزا الزبيدي. وباليمام الهرماس بن زياد. وبالجزيرة العرس بن عميرة بن عميرة. الجزيرة ما بين دجلة والفرات من العراق. وبأفريقية رويفع بن ثابت، يعني دخلها مع الفتوحات التي كانت. وبالبادية سلم لكوع رضي الله عنهم. قال فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر. هذا فرع مهم، يعني كيف نعرف أن هذا الصحابي؟ يعرف بالتواتر. التواتر يعني النقل المستفيض، الجمع عن جمع، حيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، فيتواتر هذا ويشتهر جدا أن هذا صحابي حتى وإن لم يكن له رواية. يعني مثلا مصعب بن عمير صحابي جليل وليس له رواية لأنه مات يوم أحد، ومع ذلك مشهور جدا أنه صحابي وإن لم يكن له رواية. فالشهرة مما تثبت به الصحبة، تواتر. قال: وتارة بأخبار مستفيضة منتشرة كثيرة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة، لا يشهد له غير من الصحابة أنه صحابي، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة، كان يصح السند إليه ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا موجود. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، المعاصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني أنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطأه في ذلك، يعني احتمل الخلاف إذا أخبر عن نفسه أنه صحابي، يعني يحتمل أن يوجد خلاف في هذا، فبعضهم ربما ما يقبل هذا. إذا صح السند إليه وثبت أنه صحابي وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ماذا؟ كاذب، ما لم يعلم به أنه كذب، كما حصل من رتان الهندي الذي ظهر بعد 500 عام ودعا الصحبة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: رتان وما أدراك ما رتان، كذاب خبيث دعا الصحبة بعد 500 عام. قال: أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره. وهنا فائدة طيبة للعلامة محمد شاكر، تقرؤونها إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.